بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي في أشهر كلام أهل العلم، صحابي جليل وروى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المكثرين والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فذكر أولهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طعن فيه أهل الأهواء بما هو طعن فيهم، فهو صحابي جليل لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فأخذ علما جما وروى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع، وهو مرفوع قولي، وهذا كما تقدم معنا مرارا من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نقلوا لنا هذا الدين صافيا نقيا. لذا كان الطعن في الصحابة من عظائم الأمور والآثام، لأن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم نقلته. فالخوارج والروافض والإباضية وغيرهم ممن يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعضهم، فعلوا منكرا وقالوا زورا. فالصحابة هم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس عليه صدق، كل من ألفاظ العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم سلامة بضم السين وتخفيف اللام هي المفاصل، ومنهم من قال العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بمفصل. كل سلامة من الناس ذكورا أو إناث عليه صدقة، عليه من ألفاظ الوجوب، صدقة أي وجوبا، لأنها من نعم الله سبحانه، فالواجب على المسلم أن يشكر نعم الله عليه. لذا قال بعض أهل العلم الحديث يمكن أن يجعل له عنوان شكر النعمة أو صدقة البدن، شكر النعمة أو صدقة البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهي 360 مفصلا كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فالله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول وما بكم من نعمة فمن الله. فمعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة، حيث إن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، كل من ألفاظ العموم، يوم أي من أيام هذه الدنيا تطلع فيه الشمس في هذا اليوم تعدل وتفصل في هذا اليوم بين اثنين حكما أو صلحا بين اثنين متخاصمين صدقة، فالله جل وعلا يقول والصلح خير، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وتعين الرجل وكذا المرأة، ليس المسألة محصورة في إعانة الرجل، فهكذا المرأة إذا أعانت أختها، وليس الأمر محصورا في الدابة وإنما هو على سبيل المثال. وتعين الرجل وهو الذكر البالغ من بني آدم في دابته حمارا كان أو نحوه، ومن ذلك هذه الوسائل السيارات، فتحمله عليها، تحمله على دابته لأن يكون عاجزا مريضا، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، لا يستطيع أن يرفع هذا المتاع من أكل أو شرب أو غير ذلك، لا يستطيع أن يرفع، أو أعنته، والمتاع ما يتمتع به في سفره من مأكل أو مشرب، وليس الأمر محصورا بالسفر كما تقدم. صدقة تتصدق بها على نفسك وهي من المستحبات، والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة يقولها الإنسان وهي طيبة، سواء كانت طيبة في حق الله كالأذكار وغير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كانت طيبة في حق الناس أن تخاطب الناس بالكلام الطيب كما أمرنا الله جل وعلا، فقال وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدقة. في حديث عدي بن حاتم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة تقولها لأخيك، تقولها لزوجتك، تقولها لأختك، لأمك، لعموم المسلمين صدق. انظر ما أسهل الكلمة الطيبة على من وفقه الله جل وعلا. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، كما تقدم كل من ألفاظ العموم، خطوة تخطوها برجليك تمشيها إلى الصلاة في بيوت الله، فالصلاة ها هنا الفرض، صدقة. الصلاة في بيوت الله واجبة لمن أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه من مقيم قادر غير معذور، فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انظر كل خطوة تمشيها وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وهكذا كل خطوة تخطوها يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وجاء في حديث بريدة بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمشاء كثير المشي إلى المساجد ليؤدي ما افترض الله جل وعلا عليه، ما صلى في بيته لغير عذر وإنما أتى بيوت الله فصلى مع المسلمين. كل خطوة يخطوها صدقة، وكل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة في ذهابه ورجوعه إلى بيته، أجر عظيم. قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة، الإماطة الإزالة، والأذى ما يتأذى به المارة من شوك وحجر وغير ذلك. عن الطريق التي يطرقها الناس بأقدامهم، وهكذا في معنى الأقدام هذه السيارات وهذه الوسائل، صدقة تتصدق بها على نفسك. وذكر بعض أهل العلم أن الطريق هنا قسمان: حسي وهو ما تقدم، ومعنوي وهو الطريق إلى دار الآخرة. فإماطة الأذى من شرك وكفر وبدع وغير ذلك من الصدقة، وهو من العبادات العظيمة. وشكر النعمة أيها المسلم يكون بالقلب، بأن تعتقد أن المنعم هو الله وحده سبحانه. من أنعم عليك بالصحة والجاه والعلم والمال والولد، وما بكم من نعمة فمن الله. وبأن يتذلل اللسان بشكر المولى سبحانه، وهو من العبادات الجليلة. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليه. وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. آتاك الله مالا سخره في طاعة الله، في الإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وغير ذلك. آتاك الله علما علمته للناس فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. آتاك الله جاها فسخرته في منفعة الضعفاء والمساكين وغير ذلك. فمن وفقه الله لشكر نعمه فاعلم أنه في ازدياد لا في نقصان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. فإماطة الأذى عن الطريق. انظر ما يفعله بعض الناس من رمي القمامة على الطريق، وما يفعله بعض الناس تراه يسير في سيارته، أكل موزا رمى بالقشر في الطريق، أكل شيئا رمى بالعلبة في الطريق، أو شرب مشروبا. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب. فكيف إذا وضع قمامته أمام بيت جاره؟ فكيف إذا وضعها في طريق الناس؟ هكذا هذه النجاسات التي قد تخرج في الطرقات من بيت فلان، يكون يخرج منه هذه النجاسات من بول وغيره، من هذه المجاري وما يسمى بالصرف الصحي إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف. فناء البيت، انظر، أمرنا بتنظيفه. بعض الناس لم يقتصر أذاه على فنائه، وإنما أصبح يرمي بالزبالة والقمامة أمام بيت الناس، بيوت المسلمين. وليست المسألة مقصورة في قمامة، فرفعك للصوت أذية إذا تأذى بها جارك. وهكذا ما يفعله بعض الناس من رفع المذياع، بل بعضهم يرفع آلات اللهو والطرب، هذه الموسيقى المحرمة، فيؤذي بها الناس إلى غير ذلك. وأذية الناس حرام. قال: رواه البخاري ومسلم. فنسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه وأن يزيدنا من فضله، والحمد لله رب العالمين.